وكيف الخلاص وأين المطر؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا في كل مكان، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم، ولقاء جديد يتجدد بكم. والصراع الكبير، ولا زال الصراع الكبير هو سيد الموقف. قامت في مصر أو حدث في مصر في يوم 25 يناير ثورة، وقال المجلس العسكري أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنها ثورة وأنه ينضم لطلبات هذه الثورة. وكان من مجريات الأمور أن كان هناك استفتاء دستوري. هذا الاستفتاء كان بنعم أم بلا، فاختار الشعب المصري نعم، ولكن ها هو الآن نحن نقوم بلا. خارطة الطريق التي كانت في نعم كانت انتخابات ثم جمعية تأسيسية ثم دستور ثم انتخابات رئاسية، ولكن ها نحن الآن ننقلب على نعم ونسير في الطريق لا. كذلك كان الإعلان الدستوري عبارة عن مهام تشريعية وتنفيذية خاصة بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير البلاد بصفته رئيسا للبلاد. فماذا تغير وماذا تبدل حتى يكون هناك إعلان دستوري مكمل أو مكبل أو مكمم كما يقول البعض وكما وصفه البعض، وقد أكون أنا منهم، بالحبل الذي يقوم بتكتيف الرئيس القادم حتى يكون رئيس بلا صلاحيات؟ لماذا؟ كذلك هل هناك علاقة بين حل البرلمان أو مجلس الشعب تحديدا في هذا التوقيت وبهذا الشكل الذي لم يكن مسبوق في تاريخ القضاء المصري، ولا ليس له سند دستوري ولا قانوني، وما ما يحدث الآن من تمديد لوجود المجلس العسكري في الحكم؟ كل هذه الأسئلة وغيرها اطرحها على ضيفي صاحب الفضيلة العلامة الدكتور محمد بن عبد الملك الزغبي. أهلا ومرحبا بك فضيلة الدكتور.
أهلا أستاذ عين، الله يبارك فيك.
يمكن اخترنا النهاردة عنوان للحلقة بعنوان لا تحرقوا مصر.
أي نعم.
ويعني مصر عزيزة على الجميع وهي وطن للجميع، ونحن يعني في ساعات الحسم كما يقولون، إن لم يكن الموضوع تم حسمه بالفعل ولكن يبقى الإعلان عنه فقط بين من كانوا يتنافسون على الرئاسة في جولة الإعادة، سواء الدكتور محمد مرسي أو الفريق أحمد شفيق. فماذا تقول لأتباع نظام سابق؟
والله يعني أبدأ أولا بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقول لابد وأن ننظر المسألة، فأقول للأهل جميعا بمصر إن مصر هي وطن الجميع، إن مصر هي وطن الجميع، بمعنى هي وطن الرجال، هي وطن النساء، هي وطن الشباب، هي وطن الفتيات، حتى الرضع، هي وطن يحوي الجميع ويأوي إليه الجميع. ومصر هي بلد المسلمين، وهي دولة إسلامية كبرى، كذلك هي بلد النصارى، هي بلد العلمانيين، هي بلد الليبراليين من أبنائها. ومصر كالأم تحوي البر وتحوي العاق وتحوي كل شيء، وفيها أبناء الجميع يقفون جنبا إلى جنب في القوات المسلحة، يذبون عن الأرض والعرض، وحب هذا الوطن من الإيمان. ولذلك وجب على الكل أن يحافظ على هذه البلدة وعلى هذا الوطن بكل ما أوتي، وأن يزول مرض الأنانية من الصدور، وأن تزول المصالح الشخصية التي تسكن صدور البعض كسكن الشيطان في الأماكن المعيوبة والعياذ بالله جل وعلا. عامة أبدأ بنصائح لأطراف النظام السابق، أقول لا بد وأن نميز بين أتباع النظام السابق وبين من غرر بهم. أتباع النظام السابق على صور شتى، مثلا منهم المنتفعون الذين كانوا أعضاء كبارا في الحزب الوطني الديمقراطي، وإن تحدثنا بحق قلنا في الحزب الوطني الديمقراطي، وأخطر هؤلاء من كانوا بلجنة السياسات، حتى ولو ادعى الواحد منهم أنه من أهل الإيمان أو أنه من أهل الولاية أو أنه من أهل الحق، أقول إن هذا من الإفك والكذب. أيضا هناك صنف من أبناء الحزب الوطني أكرهوا على الدخول، بمعنى كانت فيهم كفاءات أو ميزات فأجبروا، مثلا هذا رجل يعني بعنوان شيخ بلد عمدة كيف نأخذه عشان نسيطر به على كذا إلى آخر هذه الأمور. وهناك من غرر بهم ولبس عليهم، بمعنى ثقافتهم ضحلة من دهماء المجتمع من رعاع المجتمع، من بسطاء المجتمع، من المتعلمين تعليما، بحيث أنهم لما تخرجوا منه لا يجيدون القراءة ولا الكتاب. يعني أديك مثال، وأنا عايز أكون واسع في الحلقة شوي.
فضل.
أحيانا أنت عارف التعليم الفني عندنا أو التعليم المتوسط، يتخرج الواحد منه، مش بقول الكل، لا، يتخرج الواحد منه لا يحسن القراءة ولا الكتابة. طبعا بقول البعض، البعض
صحيح.
وحتى أن الواحد منهم يعني يظن أن منتهى الثقافة في كذا، ولذلك إذا حدثت الواحد من هؤلاء فإنه لا يعي الشمال من اليمين. أعطيك مثال، في أسيوط بالكلام العام بقى، حدثني حبيب إن كان مرة هناك الأمن عامل كيت وقافل مكان في أيام النظام السابق، والأمن المركزي موجود، ففي وكيل نيابة بيعدي يعني بيقول وديني عديني يا ابني أنا وكيل نيابة. قال له أقسم بالله لو معك دبلوم زراعة حتى من تنعدي. ليه؟ لأنه هو بالنسبة للبيئة بتاعته والثقافة بتاعته أعلى واحد في العيلة،
ده الحد الأقصى،
الحد الأقصى اللي هو يعني كبير قوي قوي الدبلوم الزراعة. ولذلك تعرف يعني كان زمان يعني ما يبقى دبلوم زراعة قاعد في قاعدة ولا مش أي حاجة، طبعا دبلوم زراعة على دماغنا. طيب. انا بتكلم عن بعض الناس، يعني بعض الناس يبقى ده كانه مش سفير، ده كانه حاجه جايه يعني هو اصلا لا يجيد القراءه ولا الكتابه الا ما رحم ربي. وهناك صنف من الناس يعني كانوا يشكلون ثقافه البعض من هؤلاء، زي مثلا بعكيشه، بس ما تسالنيش عن اسماء يعني. واحد عنده مثلا يعني عامل قناه وهو بعكيشه مثلا، يعني بعكيشه دي بيبقى مثلا ياخد الافيونايه يطلع على القناه وهو مش عارف لا الشمال من اليمين،
يوانون.
وللاسف بعكيشه تسنده القياده، تسنده الاجهزه الاستخباراتيه، وتحسسك ويعمل كل ما يكلمك بالمستندات، بتصوير الطيارات من فوق، بتصوير كيف طلع حضرتك ازاي. وهو والعياذ بالله جل وعلا لو اتيت بابي لهب لكان اشرف منه في الحال والاستقبال. المهم خلاص المساله، يجي مثلا يقول لك والله عمرو موسى وشفيق، طبعا ما احترم الاسماء يعني، يعني انا شفتهم ما يسعلهم يعملوا البعض كده، انا عمري ما انتخب واحد من دول. ثاني يوم يقول لك احسن اثنين واليق اثنين فلان وفلان. خلاص
متوقع نقول عن مرسي
برضو يجيب لك شبيحه سوريا. وبعدين هم بيعملوا بيذبحوا السنه في سوريا.
أنا بس يعني فضلتك استاذي كل حاجه، بس انا بعترض على شبيحه سوريا. شبيحه بشار،
لا سوريا
بشار،
لا سوريا بمعنى انا قلت لك الارض دي مثل الام، يخرج منها العاق ويخرج منها البر. يعني الملعون هذا الشبيح يعني مولود فين؟ من اي وطن هو؟
في سوريا.
خلاص زي ارض مصر بالظبط.
تعظيم سلام فندم.
لا حاضر. سيدنا نوح كانه ابن كافر ولا مش كافر؟
صحيح.
زوجته كافر ولا مش كافره؟ خلاص مش مسؤول عنها. خدت حضرتك ازاي؟ ولذلك بقول لك هذا اللعين اللي هو الشبيح يوم جايبه وهو بيذبح السنه في سوريا. لك شوف الاخوان بيذبحوا الناس ازاي؟ اهم لو عندنا لو بقوا كده هيذبحوا الناس زي كده. اولا دي جريمه، جريمه تضليل مجتمع كامل. على اساس انه حاطط ان اكثر من نصف المجتمع ناس مش بتقرا ولا بتكتب، ناس بسيطه جدا، ناس ثقافتها صفر، فيقول لك ان اسخن دول وهيج مشاعرهم الى اخره. لا طيب والله العظيم دي لو قناه دينيه وبتعمل الكلام ده كانت وقفت في الحال، توقف في الحال. يقول لك ميثاق الشرف الصحفي والاعلام ده بيضل الشعب، انما ما دام بيضل الشعب لصالح القياده لا يبقى انسان محترم، انسان مرغوب، انسان مطلوب، بالافيون ماشي، بالهيروين ماشي، باي شيء كان، مش كده وبس. يجي يقول لك السلفيين اللي في مصر تابعين للمخابرات الصينيه. ما قالش تابعين لتايوان، قال لك للمخابرات الصينيه. انا مش عارف يا لافيون بيعمل كده، انا مش عارف يعني. المهم بعد كده يقول لك عن موقعه الجمل اللي عاملها بتوع الاخوان، وكان الدقون فوق، اللي دخل الدقون في الاخوان، المهم السلوك ضربت على الاطلاق
ودخل المحكمه ولا اكل.
انت مع احترامي، طب تعالى في المحكمه فين اللي عندك؟ انت بتقول بالمستندات. قال لا ده تعليق اعلامي. طب فين بقى القضاء؟ طب فين القياده العسكريه؟ لا لا ده كله كلام فارغ. المهم يرجع يقول لك بعد كده بيصدر اصوات بالبق عيب. يعني صدور اللفظه الواحده توقف القناه مباشره.
صحيح.
مش كده وبس، يسب بالدين على القناه.
صحيح.
يقول لي متصل انا عايزك تجيب بتاعه من الصيدليه وحطها، استغفر الله العظيم كلام عيب 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 ما يتقالش الواحد يعني
طبعاً.
كذا الى اخر هذه الامور. طبعاً. المهم وكل حرف لك بالمستندات. تضليل وكذب وفجور. ناهيك عن ثقافه الوز والبط والحمير والكير. يعني بصراحه هو ده النظام السابق، هو ده النظام السابق، شويه حمير شويه كيت الى اخر هذه الامور. ولذلك انا بقول حكم اللي بيصدقوا، حكم اللي بيشاهدوا، حاجه من ثلاث، اما ان اللي بيشاهدوا ده مسكين جدا وطبعا ثقافته بتتشكل طبقا لده،
وشعب انا بقولها اهو صنع من شعبان عبد الرحيم رمز. طبعا انا مش باهين شعبان عبد الرحيم لا، بس انا كويت نظري في عصر الحريه بقول ان في نظري شعبان عبد الرحيم لا معاها مثلا ملكات صوت ولا معاها ملكات ثقافه ولا معاها قراءه ولا كتابه ولا بتاع. شعب يصنع من ده رمز، يصنع من بعكشه رمزي كذلك. خلاص ما تستبعدش هذه الامور عن الاطلاق.
اذا هؤلاء هم رموز المرحله.
المهم بقول لك اللي مشوفه يا مسكين يا فاجر بيبقى عارف ان ده ملعون، لك ملعون بس على مزاجي. ليه؟ لان ده اللي هيرجع لي انا، ده اللي انا عايزه. ليه؟ لان الانظمه السابقه حافظت على ان يبقى شعب مصر شعبا متخلفا، اذا كان يحافظ على نسبه في مجلس الشعب العمال والفلاحين، مش عايز تعليم وعايز الشعب يبقى كده. ليه؟ عشان يجي الضلفه من دول يخش على البسطاء دول يبان كانه يعني اهو دبلوم زراعه جاي، فاهمني ازاي؟ المهم او سكير او سكير. ولذلك انا بانأى عن ابناء المجتمع المصري انه يكونوا مع احترام يعني ضحيه احد الثلاثه. خلاصه المساله ان النظام السابق بقول اللي تورط منه في 60 مصيبه طبعا يروح السجون، اللي ما تورطش يتوب الى الله جل وعلا ويبعد عن السياسه السامه دي ويتوب وفعلا ويتحول الى عضو نافع في المجتمع المصري. بالعكس نفتح له الصدور ونقول له لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين.
طيب يعني الان هناك يعني برغم الحركة بتحكيه عن النظام السابق ان يعني برضه هناك من يتشكك في وجود التيارات الاسلاميه في المعترك السياسي، وهناك من يقول او هناك من يصدق ما يقال وما يثار احيانا بالكذب او بالتضليل، او ايضا هناك تخوفات حقيقيه من التيار الاسلامي. هو مش مطلوب من التيار الاسلامي عده تطمينات للمجتمع؟
طبعا.
طيب يعني كيف ترى هذه التطمينات وفي اي صوره؟
انا مش بقول الناس معناها كده يا جماعه ان التيار الاسلاميه دي تيارات يعني محكمه
او ملائكيه
او انبياء او لا لا لا، ده الصحابه نفسهم لا عصمه لهم لا من الكبائر ولا من الصغائر، كما ذكر شيخ الاسلام في كتاب الامام في مجموع الفتاوى معاه ازاي؟ الصحابه حدث بينهم القتال والاختلاف لكن الاجتهاد. خلاصه المساله انا بقول التيارات الاسلاميه يعني بدون مزايده على الاطلاق على الاقل تتقي الله جل وعلا وتخشى الله جل وعلا وتراقب الله جل وعلا. ثانيا ما جربت التيارات الاسلاميه على الاطلاق في ارض مصر ولا في اي ارض عربيه، اللهم الا مثلا في المملكه العربيه السعوديه. هذه التيارات يعني بما انها لم تجرب ولكن كان الموضع الحقيقي لها الزج في السجون الى اخر هذه الامور، ولذلك كانت صوره مشوهه يعني من قبل وبقي التشويه. ثم ان الفلول، ودي لغز لغايه الان عايز احله، الفلول ايام ما كنا بنقدم على قنوات كله مع احترام اترفض اترفض الى يومك، الترددات ممنوع الى اخره. الفلول قاموا داخلين بخمس ست قنوات خدوا فورا وما ترفضوش على الاطلاق. ليه؟ على اساس يبقوا معول واسلحه في ايد القياده لما تيجي ترجع النظام القديم وتنقلب على ما حدث في 25. ولذلك مع احترام بنوا الاول ان هم بيهاجموا القياده، بيهاجموا المجلس العسكري، بيهاجموا كيف؟ وفي الحقيقة هم تلامذة اللي نايمين فطورة. خلاص كده في 7 نجوم فطورة. ولذلك أنا بقول لك للحلقة المفقودة اللي الناس مش فاهماها وتصدق القنوات دي، قنوات دي قنوات فلول، قنوات تلامذة مبارك، قنوات تلامذة الجبابرة، قنوات اشترت الصحفيين إلا ما رحم ربي اللي كان لهم أقلام قبل كده. الواحد مثلا في الشهر 200,000 300,000 بس الضابط أنا جايبك زي ما بربي حاجة قدام بيتي اللي يجي عليا تهجم عليه على طول وتذب عني إلى آخر. أنا بقول إلا ما رحم ربي، مش بعمم على الإطلاق. خلاص المسألة التيارات الإسلامية مطلوب منها حاجة إيه؟ الشائعات اللي بيجيبها مثلا واحد زي بعكيشة أو غيره يقول لك حماس. إيه دي تطمينات على حماس؟ بمعنى قول يا جماعه حماس شأنها شأن فتح، حماس شأنها شأن اي مواطنين فلسطينيين. بمعنى اننا نقف على مسافه واحده من حماس وفتح وبقيه الاطياف الاسلاميه الجال وغيره وغيره
الفلسطينيه كلها
الفلسطينيه بالاجماع
بالضبط.
ثانيا وقفنا ليس مع حماس مع ولكن مع الشعب المصري مع الشعب الفلسطيني
القضيه
الفلسطينيه
بالضبط.
ثالثا ما اقولش عشان حماس اخوان انا بدعم حماس او اقف مع حماس يبقى في حاله دي ما انتش رئيس مصر، لا ده بقيت رئيس الاخوان. والراجل قال لك لا انا اقدم تنازل تماما من قياده الاخوان، انا هنسحب من عضويه الاخوان، هنسحب من مجلس الارشاد، انا بقيت رجل لمصر فقط. يبقى الطمانينه اللي تيجي يا جماعه
ويوم الخميس فعلا هقدم استقالتي.
انا بقول اهو انا بقول يا جماعه القصد كله ان بالنسبة لحماس فصيل فلسطيني شأنه شأن الجهاد، شأن فتح، شأن بقية التيارات الموجودة المناضلة، لكن لا علاقة لنا على الإطلاق برفعة حماس على غيرها أو بجعل حماس أعلى منزلة من غيرها على الإطلاق، ولا ناقة ولا جمل لمصر في أن تتورط مع حماس منفردة في أي شيء على الإطلاق. شوف أنا بقول لك بكل صدق،
تمام،
بل حماس مجموعة منظمة بتجاهد وتذب عن الأرض والعرض في فلسطين. صحيح. لهم وعليهم. يعني أنا مثلا قلت على مشعل قبل كده لما اشتل الملف الفلسطيني وقال احنا بنسلمه لامام الامه الان احمد النجات، انا قلت قبح الله احمد النجات، لعنه الله على دأمام، لا انا مؤمن بك يا خالد مشعل ولا اؤمن باتجاهك، بل قبح الله ما تقول بكل صراحه. بقولها لقيادات الاخوان والجميع، انا لا اؤمن ابدا بشيء يربطنا بايران ولا بحزب الله والعزة.
اذا لهم ما لهم وعليهم ما عليهم.
ولذلك احنا بنقول اهو نصدر، انا طبعا انا لو اعبر عن اطار ديني، انا بقول الدكتور محمد مرسي طبعا يدي طمأنينة للشعب المصري تماما على اساس يعالج الاكاذيب اللي انتشرت في وسائل الاعلام حتى المصريه اللي كانت بتحاربه طوال الايام الماضيه، لان ما كانش فيه نزاهه. القياده الداخليه الاعلام كله كان ضد الراجل ده.
ولكن سؤال، هل هذه التطمينات من القضايا الفلسطينية والوقوف على مسافة متساوية من جميع الفصائل الفلسطينية، هل يستتبع ذلك ميوعة في موقف مصر تجاه القضايا الفلسطينية؟
لا اسمعني، أنا أقول لك ده القضية الفلسطينية قضية أمن القوم لمصر.
بالضبط.
وقبل أن تكون قضية أمن القوم لمصر قضية عقدية من الدرجة الأولى.
ممتاز.
يعني واحد زي حالاتي أنا أتمنى أن ألقى الله شهيدا على عتبات المسجد الأقصى. معايا كده؟ لكن احنا بنقول الحفاظ على مصر مقدم جدا عشان نطمئن اهلينا. ثانيا، التهور والاندفاع مرفوض بالكليه. خلاص كده، ولكن المطلوب الاخذ بالاسباب مع الحفاظ على الهويه مع المناظره بكل ما اوتينا للانتصار للقضيه الفلسطينيه.
لماذا اقول لفضيلتك ذلك؟ لان هناك مخطط بيتم تدبيره منذ سنوات لمن يدعمون القضية الفلسطينية أن يتواروا، وأن تكون دعم القضية الفلسطينية كأنه يدعم قضية إرهابية.
بدليل ما حدث في كنيسة القديسين، رجالة حبيب العدل اللي عن التفجير قتلوا النصارى والمسلمين فيها، واختلط الدم المسلم بالدم النصراني. صحيح. وفي النهاية قال لك حماس اللي عملها. كذلك لما يجي يقول لك لعبة الجمل، الجمل القضاء حكم فيها، مقطعة الجمل القضاء حكم فيها. اما تيجي تقول للإخوان بقى اللي عاملين كذا إلى آخره أو بتوع حماس، خلاص أنت عندك القضاء كذاب واتهمت القضاء بالكذب الى اخر هذه الامور وخلاص. يعني انت عايز تطلع لي حبيب العدل براءه، المساعدين براءه، الضباط براءه، الطرف الثالث الخفي مين؟ ده عفريت بيطلع ويروح، مين يبقى حماس؟
هو اتضح ان في طرف ثالث ولا هم طرفين بس؟ لا، ثوره وصوره مضاده فقط.
بالضبط، يعني حقيقه
عشان يعني بس يعني بمعنى يعني اصبحنا في ساعات الوضوح الان. يعني
انا اوصلها لك بمعنى انا عندي كيت وعندي عدسات وعندي كذا مناظير وعندي مرايا الى اخر هذه الامور وعندي القوه وعندي كيت، انت بتحضني وانا بدخل الخنجر في ظهرك بس. مين اللي ضربك؟ ده واحد جاي من ورا بس.
طيب يعني الان برضو المجلس العسكري يصدر ما يسمى بإعلان دستوري مكمل.
بالنسبه لي
التطمينات
لا تخفى عند هذا الحد. انا في نقطه مهمه جدا عايز اقولها، اهم تطمين انك قول لي ان ما فيش اي علاقه تربطني بحزب ارهابي اللي هو حزب اللات والعزة. ليه؟ لان حزب الله هذا ايديه ملطخه بدماء السوريين، حزب اللات هذا ايديه ملطخه بدماء السنه الفلسطينيين بقتلهم هناك. حزب الله هذا خرج من رحم حركه امل الشيعيه المجرمه التي صفت الشباب المسلم
في لبنان.
من الفلسطين في لبنان. حزب الله هذا ببيانات المجرم حسن نصر الله في حق الشعب السوري مساعده ودعم وفتوى لقتل الاطفال وذبحهم بدم بارد. حزب الله متورط في كل الدول العربيه بالتفجير والقتل. حزب الله بقول فاقد الشيء لا يعطيه، انشا دويله داخل دوله ودمر بلده. حزب الله مع احترامي يتعامل مع ايران، وانا اظهرت حسن نصر الله بيقول بصوت وصوره بالنص بقول ان ولا انا لايران وليس لكذا. لذلك انا بقول يطمئنون كذلك، يقولوا يا جماعه ما لناش علاقه بهذا الحزب الارهابي. بعد كده ايران إيران طبعا في حرب قايمة على الدكتور محمد مرسي ده يجيب لنا إيران هيدخلنا إيران.
بالضبط ناس كتير تقول كده.
أنا عايز الدكتور محمد مرسي يبين إن إحنا على استعداد نتعامل مع إيران هي إيران الإصلاحية وليست ولاية الفقيه.
جبهة موسوي
وهؤلاء. يسقط أحمد النجات بإذن الله ويسقط علي خامنئي وتجي الجبهة الإصلاحية الحقيقية بتاع الموسوي وكربوا المجموعة دي. دول ناس علمانيين لا بيفكر في تنظيم ثورة ولا أي شيء. لكن إنك تقربني من إيران. وإيران إيدها ملطخة بدماء اليمنيين من خلال ضرب الحوثيين لهم
طبعا.
إيران ملطخة إيدها بدماء اللبنانيين من خلال الإجرام اللي حصل من حركة أمل ومن حزب الله. إيران إيدها ملطخة في العراق بأكثر من 1,000,000 بريء من المدنيين عن طريق ذابحين ملخطين بدم
الباب جزر الإماراتية.
إيران إيدها ملطخة بالاستيلاء على أرض الغيب في ثلاث جزر في الإماراتية. إيران إيدها ملطخة بالدماء في أفغانستان واعترف الطحي بذلك. إيران إيدها ملطخة بدماء السوريين وأعظم دليل على ذلك إن فيها 65,000 كلب إيراني بيذبحوا المدينة وبيغتصبوا النساء هناك في سوريا. ولذلك أنا بقول للناس أنا نيابة عن محمد مرسي أنا مش من الإخوان ولا من التيارات السلفية أنا بقوله ولا من التيارات السلفية الموجودة أنا سلفي المعتقد طبقا للكون الخلية ثلاثة الأولى لكن لست تابعا لأي فصيل ولا أحسب ولا يحسبون علي. المهم بقوله نيابة عمرو بوضح بقول يا جماعة اللي عمل الثورة في سوريا بداية كانوا الإخوان فمش معقول الإخوان في مصر يتحدوا مع الجزار الإرهابي المجرم
اللي بيقتل إخوانهم
الإيدين الملطخة بالدم اللي دمر بلده اللي أنا بنيتها التحتية اللي قاعد يأتمر بأوامر اليهود ويبقوا معاه ضد دول ده لو بقوا معاه يبقوا ما بيشتغلوا مع اليهود
يبقى خانوا
يبقوا مع اليهود
بالظبط
خيانة
وده اعلان خيانة لو تم
ولذلك انا بقول ان نيابه عن الدكتور محمد مرسي لا اعتقد ابدا ان الاخوان يمددهم لايران القبيحه دي بل نحن اعدى الاعداء للتقرب مع ايران. انا اول واحد بقول انا اول من دعمت معاك هنا
محمد مرسي.
وانا معه لاخر لحظه لكن بالنسبه لايران انا اعدى الاعداء لايران ولحزب الله والعز.
جميل جدا. يعني هذه التطمينات يمكن ان تكون يعني تطمينات في السياسه الخارجيه
وانا ابرئهم انا ابرئ الاخوان من القرب من هؤلاء وابرئ الدكتور محمد مرسي بالذات.
هناك من يقول ان الاخوان هم الصوره لولايه الفقيه يعني باعتبار ان هناك مرشد للثوره الايرانيه وهناك مرشد للاخوان اختلاط المصطلح
كذب. شوف يا سيدي لو حتى لو جينا نقول كلمة مرشد الإخوان رجل سني الثاني رجل رافضي وشتان ما بين هذا وذاك اعتقاد علي خامنئي أن الصحابة كفار على أربعة
عياذا بالله
طبعا مش معقول مرشد الإخوان يقول الصحابة كفار
عياذا بالله
ده بيذب عن الصحابة بكل موت اعتقاد علي خامنئي بالاتهام في أمهات المؤمنين طبعا ده يترضى عن أمهات المؤمنين
طبعا
اعتقاد علي خامنئي إن القرآن محرف دول بيحثوا على تحفيظ القرآن وبيدوا مسابقات لحملة القرآن
مرسي ذاته
والجوائز هو حافظ القرآن
حافظ القرآن وأسرته
ده أنا بقولك حتى على المرشد خدت بال حضرتك إزاي علي خامنئي لا يحاسب ولا يراقب ولا يعزل ما احترامي هنا لا بالعكس محاسبة ومراقبة وعزل بدليل اللي قبل منه كان عاكف عزلوه وشلوه وكل الكلام تعرفه ليه
بالزبط.
ما بالك بقى محمد مرسي خلع البيعة دي هم خلاص خرجوا من البيعة
وكانت في المحل
أعطوه طبعا وفي نفس الوقت الرجل أقدم مع احترام
استقالته من حزب
أليس مسؤولا لا عن الإخوان ولا عن كده هو للمصريين خادم للمصريين بكافة أطيافه وعايز أقول حاجة أنا كان ليا لفتة عشان برضو الإعلاميين أنا عارف عندهم خبث
الله يسامحك
إذا ما رحمه ربي إذا ما رحمه لما جه الدكتور محمد مرسي يدي بيان الرئاسة أنا ما كنت أتمنى أن يبقى معها الدكتور عصام العريان ولا الأستاذ سعد ولا الكتاتني ولا المجموعة أبدا بسبب هم بس يعني من الفرحة وكانوا مع بعض ومنتظرين نتيجة ظهروا عفويا حتى لا يحسب على الدكتور مرسي أنه ظهر يعلن ذلك ومن خلف رجال الإخوان. لا أنا في الحالة دي خدم للمصريين.
أنا معاك بس في تعقيب
أنا أوصل
صغير
خلاص ده أنا بذب عنه
جميل, جميل.
أوصل في الحالة دي الواحد يدرسها الأول ما يخلاش عفوية أطلع لوحدي لأنني بقيت مصري خادم للمصريين مش معبر مثلا عن جماعة الإخوان المسلمين.
بس في رد صغير في هذا الصدد وأنا أتفق معك تماما فضيلة الدكتور ولكن لم يكن الكتاتني أو عصام العريان أو فصائل من الإخوان فقط بل كان هناك من الطيارات السياسية الأخرى باعتبار أنهم كانوا يقفون مع مرسي باعتباره مرشح ثورة.
أسمعني كل هؤلاء كانوا محترم أنا بقولها لسبب أنا بقول لك
أنا أتفق معك
لا هي ثمة عفوية
بالضبط
بس إحنا الكل بيحقر علينا الكل بيكرهنا بدليل يا رجل دكتور محمد مرسي القنوات كلها كانت شغال عليه ضد انت مفترض يعني داخل سباق رئاسي يبقى في حياد يعني بالنسبه لشفيق وبالنسبه لمرسي في حياد مطلق لا بالعكس الكل كان بيذبح في محمد مرسي ودي تفهم مع احترامي ان هم يعني قاموا بالواجب وزياده مع الفريق شفيق لكن قدر الله ما شاء فعل يعني اراده ربنا فوق
لم تاتي اكلها يعني لم تاتي اكلها. طيب الان نحن في لحظه تاريخيه فارقه الوضع يتفاقم ويعني كل لحظة والتانية هناك جديد والجديد ليس بجديد يسعد قدر ما هو جديد
يرعب
يرعب بمعنى يرعب وهناك من قال ولدينا استفتاء يعني وده لمشاهدينا هل ما يقوم به المجلس العسكري يعد من الوفاء للثورة أم انقلاب ناعم ده استفتاء ليكو هن يعني نسمع ونشوف
يعني
كل ردودكم
يعني مشاهدين للأباء ومات والكله هل المجلس العسكري في اللي بيعملوا الوقت ده القرارات الأخيرة دي يعني انقلاب ناعم على الثورة ولا هو منسجم مع الثورة وهو ماشي مع الثورة
ام وفاء للثورة بالضبط
ردوا على الشاشة قولوا
يا ريت رقم الرسائل يظهر محمد سمير من فضلك والسؤال مرة ثانية يا ريت تكتبه لنا يا احمد كمال هو هل ما يقوم به المجلس العسكري الان من تصرفات يعد من الوفاء للثورة ام يعد انقلاب ناعم وهذا سؤالي لك ايضا فضيلة الدكتور
لا انا بقول انقلاب واضح يعني مع احترامي يعني حتى بغض النظر عن سؤالك يعني الواحد يكون صريح يعني انا لو قاعد مع المجلس العسكري الحين انا اقول لهم اللي بيحصل ده انقلاب بمعنى يعني احنا شفنا منهم وقوف مع الثوره يعني عدم يعني انتهاك للاعراض ولا عدم قتل للاشخاص وكانوا يعني كانوا في موقف محايد لكن انا بتعجب في شيء اما لطول المده يعني تذوقوا حلاوة القيادة وإما أن هناك أوامر خارجية وداخلية للضغط عليهم حتى يكونوا هم القادة وتتحول مصر إلى تركيا ما قبل أردوغان بمعنى أن يكون الجيش هو الحاكم للبلدة والرئيس بمثابة الطرطور بمثابة إيه؟ الطرطور مع احترامي للفظة الطرطور فإلا أنا شايفه من المجلس العسكري مع احترامي ضربت 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 انت قلت انا اعمل انتخابات يتحدث عنها العالم رغم ان ما حصلش شيء المهم وقلت هنسلمها لسلطه مدنيه
تمام
وبعدين جت قبل ما تصدر الكلام ده كله حطيت شويه حاجات ترعبني تقول لي انا عندي قانون الضبطيه القضائي المخابرات من حقها تجيبك يا زوجة من البيت مش عارف الشرطه العسكريه تجيبك من البيت ده انت رجعتني الى ما قبل عصر مبارك عصر مبارك ما كانش بالرعب ده كان في قانون طوارئ لكن اللي انت جايبه اشد من قانون الطوارئ
دي احكام عرفيه
الامر الثاني انك تقول لا يحق للناخب او المتسابق الرئاسي ان يطلع على كشوف ناخبيه يعني دخل لي الموتى ودخل لي كاتب براحتك انت خلاص الامر الثالث انك جبت يعني تجيب لي الدستور المكمل الله يبارك في عمرك
قال انا الدستور المكمل
ايوه الدستور المكمل
الحبل
انا مالك الدستور المكمل
انا سميته الحبل انا سميته الحبل
ده مش حبل لا مش ناقه ولذلك انا يعني محترم اقول لا يمكن لاي شعب حتى ولو لبنجلاديش مع احترام بنجلاديش او جزء دارفور في السودان انه يقبل ذلك على الاطلاق اذا كانوا آدمين حقيقيين لا يمكن ما تجيش محترمي تعملني زي عسكري عندك في الجيش وتفرض عليا مثل هذه الأوامر لا ده المجتمع المصري في أستاذ الجامعة في البروفيسور في كيت في العالم في الطبيب في الداعية في كيت ما ينفعش معاك الكلام ده على الإطلاق
والمجتمع اختار المدنية
المجتمع يا أخي المجتمع كله بيقول لك كفرنا بكذا احنا عايزين كذا مع احترامي يعني واضحة جدا جدا ومهما تجيب تاني من جيران أو ما شابه وتصرف عليه المليارات وتشترى الأصوات بالمليارات وتعمل الكلام ده كله برضه ما بيمشيش على الإطلاق ما بيمشيش ما بيصلش أبدا يعني قادر أنت بتعمله فوق ناس بسطاء وغير متعلمين برضه والعشوائيات والفقراء والمدمنين والكلام ده كله والمسجلين مش قادر يجيب النتيجة على الإطلاق إذا اللي أنا عايز أقوله انت دلوقتي كبلت مش كبلت اللي جاي يبقى رئيس انت كبلت السلطه الدستوريه كبلت مع احترامي الشعب كحريه وديمقراطيه كبلت الرئيس القادم ثم جبت لي امر ثاني اللي هو الاعلان بتاع اليوم هذا قبل المغرب لا لا لا, لا انا بقول ده انقلاب عسكري حقيقي بكل الصور بكل الصور ولذلك انا بقول لهم كونوا اباء وكونوا اخوانا لهذا الشعب المصري وارحموا هذا الشعب احنا بصريح العبارة انتم حكمتم البلد سنة ونص اللي حصل في البلد من دمار مادي فوق 120 مليار بس ما دون الدمار الداخلي
خسائر
ده ما دون الدمار الداخلي ما دون الدمار الداخلي دي خسائر بس ما حدث من اغتصاب، ما حدث من خطف، ما حدث من اغتيالات، ما حدث من تروع لغاية اللحظة دي، ما حدث من عدم أمان، ما حدث من اختطاف سيارات، ما حدث من إلى آخر هذه الأمور، أكثر من الفساد الذي حدث في عهد مبارك لمدة 30 سنة. لمدة 30 سنة أنا مش بتموم هم الفاسدين، لا أنا بقول الخبرة ضعيفة جدا، الخبرة ضعيفة جدا في أمور بكرة، وربما تكون في أطراف كانت بتلعب من الداخل بأسلوب ممنهج، وده اللي وضح لنا في الحرائق الممنهجة وفي كيت وكان ده كله، وثبت أن كل شيء ممنهج. المهم فأنا بقول بما أنكم جزاكم الله كل خير، يعني قلتوا هتسلموا وقلتوا 30 يوم هترجعوا للثغور، انتوا كده مش راجعين للثغور
للسكنات،
لا ومش راجعين لا للثغور ولا للسكنات، ده انتوا طالعين على الاعناق، انتوا طالعين على الاعناق. وانا قلت مع احترامي يعني الشعب ده هو عمره ما هيقبل هذا الشيء على الاطلاق. انا يا ريت تقرا للناس القرار بتاعهم كده،
ده في النهارده عده قرارات،
اقرا اقرا
يعني
احنا فاضيين للقرارات بعد كده.
طيب يعني انا هقول لكم ان عندنا عده قرارات، منها طبعا
من اول الفقره الثالثه،
الفقره الثالثه، يشكل مجلس الدفاع والامن الوطني على الوجه التالي: رئيس الجمهوريه رئيسا وعضويه كل من رئيس مجلس الشعب ورئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحه، وزير الدفاع، وزير الداخليه، وزير الخارجيه، وزير الماليه، ورئيس اركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، وقائد القوات البحرية، وقائد القوات الجوية، وقائد قوات الدفاع الجوي، ومساعد وزير الدفاع المختص، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس هيئة القضاء العسكري، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، وأمين عام وزارة الدفاع، ويتولى أمانة سر المجلس، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة به، ويكون أخذ الأصوات به
بالأغلبية. يعني مفيش رئيس جمهوريه،
يعني رئيس الجمهوريه،
الجمهوريه دي بطيخه زي ايام يلمص كده،
كرسي قاعد كده خلاص.
ليه لو عايز اي حاجه نشوف الاغلبيه، بالاغلبيه انا اللي ماسك الجويه واللي ماسك الكيت واللي ماسك العسكريه واللي ماسك الكيت وكيت وكيت، لا ما رافضينك اي حاجه، رافضينك ايه بتاعنا احنا. يبقى ده انا بقول الرئيس اللي يقبل،
صحيح،
شوف انا بقولها مره ثانيه،
صحيح،
الرئيس اللي يقبل هذا المنصب حتى يكون رئيسا بلا صلاحيات منزوع الاطراف، يبقى ما عنده ذره من كرامه او دم، ذره من كرامه او دم،
صحيح.
ولذلك انا بقول الدكتور محمد المرسي راجل شامخ،
رسالتك ليه بقى؟
بقول له ابق على شموخك وكون عند حسن هذا ظن هذا الشعب بك، ولا ترضخ لهذا الابتزاز على الاطلاق، وارفض هذا المطلب، واجعل الشعب المصري هو الذي يحكم في المساله.
ارجع للشعب
بالضبط، اوعى تسيب الشعب
بالظبط،
اوعى تسيب الشعب، هيتقال صفقه وهيتقال خذلونا وبععونا زي كده، والصوره تشوه بالكليه.
هو يعني
على فكره عشان الكلام ما يفهمش خطا، مش بدعو للصدام والعياذ بالله او للدم،
لا ده موقف،
لا ده موقف،
ده موقف.
ليه؟ لان الجيش ده مع احترام الدرعي،
ده حق الشعب يا فندم اللي انتخب،
الجيش درعي
بالتاكيد،
الفرق بين المجلس العسكري والجيش،
صحيح،
الجيش درعي وابنائي. لكن بتكلم عن المجلس العسكري ولا خطوه، وعلى فكره مش ملاحظ حاجه،
اتفضل.
حكايه اليهود
ده انا لسه هسالك، هل هناك علاقه بين يعني ما يحدث في اسرائيل؟ اسرائيل كان لها عده مواقف، موقفها من ترشح احمد شفيق وعمر سليمان، قالت يعني كنا قد فقدنا الامل ولكن لا زال لدينا فرصه بعد وجود احمد شفيق في معترك الرئاسه،
وعمر سليمان بعيد عن الساحه
والاعاده ولم يبعد،
كان بيحكمنا وكان نائب الرئيس هو اللي كان بيدير البنك،
بالضبط، هو مدير المخابرات العامه،
لا
والان والرئيس
كان نائب الرئيس،
ونائب الرئيس
هو اللي كان بيدير البلد،
بالضبط. والان اسرائيل بعدما يعني علمت بالنتائج الحقيقيه اللي بينكرها البعض الآن بما فيهم حملة الفريق شفيق، وأنا عايز بس أطمن مشاهدينا أن الأرقام اللي زعناها عليكم أرقام حقيقية، وتم تأكيد فوز محمد مرسي وفق محاضر فرز الصناديق على مستوى 13,100 لجنة اللي هم عدد لجان جمهورية مصر العربية، وأي كلام غير كده اللي عنده مستندات يقدمها، مستندات مش مجرد كلام وهلفطات، دي جزئية يعني بس مش مستندات بعكيشة اللي بيكلم فيها صاحب الفضيلة. طيب الحاجة الثانية، الآن إسرائيل تقول أنها منزعجة من نتائج الانتخابات المصرية، وهناك انزعاج في إسرائيل وما إلى ذلك، هل هناك علاقة بين الانتخابات المصرية والنتائج التي حققها محمد مرسي كرئيس الآن وما يحدث في إسرائيل؟
أنا أقول لك الحق، هم عارفين عن طريق الاستخبارات أن في ناس عندنا بسطاء جدا وناس مش متعلمة وناس بتخاف من أي حاجة وتترعب، يقول لك إيه معلش اتصل من عندنا، يعني بقول لكم إيه ما تساعدونا بقى، نعمل ازاي للاداره الامريكيه؟ خلوا الجماعه دول يعملوا معانا حركه بس مش جد.
الله
لا باس ان اليهود يشدوا قيت وشد طوارئ وقيت ويجيشوا ويستدعوا باحتياط ويقفوا على الحدود المصريه، وممكن يحصل نار كمان وهي يعني ميت الفرد او اثنين،
ممكن يضحوا بمصري او مصريين على حدود، وقبل كده كتير ضحوا.
احترم احترم ويعني ما اعمل المسلسل دي في سبيل ان ندخل الرعب على طول المصريين. شفته اللي جاي بقى يتحرك مع حماس هنضيعنا،
نمسك في البياده
لا
عشان نمسك في البياده
من العار،
نمسك في البياده
يبقى من العار،
عشان نمسك في البياده
من العار من ناحيتين. ان الانسان يهبط الى مستوى امساك البياده لانه يبقى دني وعبد. الامر الثاني انه يخاف من اليهود. وانا لما ابقى شعب 90 مليون واخذت من 4.5 مليون ابقى انا مع احترامي مش انسان. مش معنى ان انا بقول اروح اقاتل اليهود، لا. ده فيلم يا حبيبي. عارف زي ايه؟ قد الدول العربيه ما كانوا يجتمعوا قد كده، خدت لك؟ وعايزين بقى يرموا على امريكا كلام وكلام من دي، ياكل واحد بعد اذنكم انا بس هزقكم شويه بقى. يعني
ما شاء الله ونعم الناس،
خدت لك؟ ولو الكلام وكلام سر قبل ما يكون الواحد منهم وصل الباب كان بيبلغ البنتاجون عشان يبقى هو الوافي بتاعهم. سيبنا من الحركات القرعه دي، دي كلها سيناريوهات ملعوبه زي ما قالتها الواشنطن بوست، قالوا يعني مسرحيه يقوم بها كت وكت وكت.
انا عندي سؤال، يعني وسؤال يعني يكاد يكون سؤال مفصلي، لان يعني اصبح يعني الكلام فيه زي ما عايزين يخلونا اللي يتكلم عن فلسطين يتوارى، وكان القضيه الفلسطينيه عياذا بالله يعني كانها معره والانسان يتوارى منها، ولكن ستبقى فلسطين في القلب والقضيه الفلسطينيه قضيتنا الاولى مهما كان، يعني بحماس او من غير حماس، بالجميع كل الفصائل الفلسطينيه لدينا سواء، خاصه الفصائل الوطنيه، ولا اتحدث عن الفصائل التي بعد.
مش اللي بياخدوا رواتب باليهود
بالضبط، اللي بياخدوا يعني رواتب من اليهود. حديثي عن الآن كلمة حرب وكأنها أيضا معرة. أولا، هل نحن دعاة حرب؟ هل منا من دعا إلى حرب من أي فصيل سياسي في مصر؟ أبداً أبداً أبداً. من ليبراليين، من إسلاميين، من يسار، أبداً. من قوميين؟
إحنا بنقول نحن في مرحلة بناء، ومصر تريد أن تستعيد عافيتها، ويجب على الكل أن يقدم نصحه. ولذلك أنا أول من يقدم نصحه للمجلس العسكري، بقول أنتم الآباء وأنتم الإخوان الأكابر، وجزاكم الله خيرا عما قدمتموه في المرحلة سواء بسلبياتها أو إيجابياتها، فهذا مجهودكم معنا، ونريد أن نقدم لكم الشكر الجزيل إذا ما عدتم إلى حماية ثغورنا وحماية أرضنا وعرضنا. ساعتها نقول أنتم الأبطال وأنتم الرجال وأنتم الذين جندكم الله جل وعلا للحفاظ على أرض الكنانة. أما وأن يتحول الجيش إلى لاعب سياسي بالداخل فكبر على الجميع أربعة. الأمر الثاني
67 قدامنا
بالضبط، بالضبط مهزلة. الأمر الثاني أقول أيضا للرئيس الجمهورية اللي نجح طبعا هو محمد مرسي، بقول له هو لابد أن تطمئن الشعب بالنسبة لقضية حماس، بالنسبة لقضية إيران. أيضا سنقف معك بكل نصيحة بناءة، سنقف معك بكل ما أوتينا، الخبير بخبرته والعالم بعلمه والسياسي بسياسته والمثقف بثقافته، حتى نبني مصر الحقيقية، وحتى تكون مصر يعني شيئا عظيما في نظر القاسي والدان.
سؤال يعني قد لا يستطيع الكثير الإجابة عنه، ولكن يعني صاحب الفضيلة دكتور الزغبي خير من يجيب عنه. لا يعني نحن يعني الآن في لحظات فاصلة والتاريخ يسجل، ومن تطو لحظة يسجل فيه موقف فاته هذا الموقف، لأننا كل لحظة تانية في جديد. هل نحن نخشى الحرب إن أتت إلينا؟
لا وربي، أنا بتكلم عن نفسي ما أعرفش الآخرين. شوف أحيانا تفرض على المرء زي إيه؟ واحد محترم جدا يعني راقي جدا مروح بيته لقى واحد بلطجي بيشد بنته بيخطفها مثلا،
صحيح،
فرضت عليه ولا ما فرضتش؟ بيدافع عن بنته، ده كان طلع له مطوه، يذب عن نفسه ويعرضه ولا ما يذبش؟ تتفرض عليه.
صحيح.
كذلك البلطجي اليهودي زي النتن ده ياهو، لما يجي مثلا يحاول انه يتعرض لي او يتحرش بي، لازم نقول له انا مصري، بمعنى انت مرتزق، انتم مجموعه جيتوا من شزاز اوروبا وكيت وكيت، احتلتم ارض الغايه، وانتم قله، ونحن مؤمنون، نحن لنا اله، انتم على الباطل كذا وكذا. ثانيا، نحن الكثره ونحن القوه ونحن ابناء ارض الكنان، في الحاله دي لا يلقن درسا لا ينسيه التاريخ إياه يوما ما.
وصواريخ غزة موجودة، أحداث غزة موجودة. لا أقصد صواريخ غزة يعني كهي أنها تكون في المقدمة. أنا ما أعي أو ما أقصده، الشاهد من كلامي، لا الشاهد من كلامي أنهم أجبن من أي شيء.
يا رجل
هذا الشاهد يعني.
يا رجل أضعف من أي شيء. ما طلعش بتوعنا اللي كانوا بيشربوا مخدرات حشيش على بطون العاريات وقاعدين يشربوا مخدرات والطائرات بتخصف المصريين مع احترامي وشدين ولاد الفقراء كيه. ما كانش في حرب اصلا. صحيح. الحرب الحقيقيه قادها السادات رغم اختلافي معه في امور. لذلك كبر فكبر الجنود انتصروا في لمح البصر يا شيخ.
صحيح.
اليهود اذبن واضعف.
صحيح.
صدق ربنا لما قال.
يعني الحشود والحاجات اللي تحصل دي مسلسلات ومسرحيات عشان بس اهلينا ومشاهدينا
انا بقوله مربينا
ما ينخدعوش يعني
بسم الله تمثلي هيسمعوا بعكشه لما بعكشه يقولوا شفته
مش قلت لكم
ده ممكن يقوم بيصر التاتينول شفت راجل بتاع الاخوان ده اهو لا شوف بس تخفق وما هو فاطعوا انهم كانوا قوما فاسقين.
طيب يعني الرساله التي اريد أن يعني نتحدث فيها هي رسالتك لمحمد مرسي تحديدا الآن.
أنا
عندي بس معلومة، عندي خطبتين جمعة، خطبة الجمعة الأولى لصاحب الفضيلة الدكتور الزغبي هتكون في المسجد الكبير بميت الخولي عبد الله بمركز الزرقاء بدمياط، مرة تانية خطبة الجمعة القادمة لفضيلة الشيخ الزغبي هتكون في ميت الخولي عبد الله المسجد الكبير بمركز الزرقاء بدمياط، وخطبة أخرى في ميدان التحرير ستكون لمحمد مرسي.
إمتى؟
الجمعة اللي جاية محمد مرسي هيخطب في التحرير.
طيب.
هذا يعني ما أردت التنويع عليه.
طيب.
وده وردني من مصدر يعني من مقرب من محمد مرسي، هيخطب الجمعة القادمة ويصلي في التحرير. رئيس الجمهورية سيأم الناس ويخطب في الناس خطيبا وإماما في التحرير.
هو حافظ القرآن.
لا هذا مشهد لم نراه.
طبعا.
هذا مشهد لم يعني يعيش فيه الكثير. يعني بغض النظر
كانوا بيصلوا من غير ضوء
يعني
ويقف جنب واحد يقول له زي ما بعمل
يعني رئيس مصر القادم او رئيس مصر الحالي، المؤشرات قالت ان هو رئيس مصر الى الان محمد مرسي، هيخطب في المصلين ويؤمهم في ميدان التحرير الجمعه القادمه، مشهد جديد. واعود اكرر خطبه فضيله الدكتور الزغبي ستكون في المسجد الكبير بميت الخولي عبد الله مركز الزرقاء بالدمياط. قبل الفاصل عشان هنضم لنا الدكتور حسام الجبري عايز اتفضل
نقول لي يا شباب مصر، يعني انا عايز بالله انا والله لا اجامل ولا اقول يقول شباب 6 ابريل وحركه كفايه مهما اعتذر لهم انا ما اوفيت. الضحك علينا انا بقول لك اهو مش من جهات معانا،
احييك يا شيخنا والله.
للاسف وقيل لنا ان هم اصحاب اجندات في الاول ان هم بيشتغلوا تبع دول ان هم بياكلوا اموال ان هم بيخربوا مصر
ولم يثبت عليهم.
اقسم بالله ثبت انهم الاعلم منا بالسياسه.
صحيح.
عندهم بعد رؤيه
ليس عندنا
على الاطلاق.
بالضبط كده.
كانوا الأجدر في كل مسافة وفي كل فترة زمنية وهم الذين قدموا كل شيء وما قدمنا شيئا، فأنا أعتذر 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 وأقول هم أفضل مني لكن في المنهجية أسأل الله أن يجعلهم على ما أنا عليه من عقيد.
أنا أحيي صاحب الفضيلة الدكتور الزغبي فعلا على هذا الاعتذار، هذا الاعتذار اعتذار واجب من كل القوى الوطنية.
بالنصيحة كونوا على الثقافة اللي انتم عليها وطبعا كله يقف مع مصر.
هم أول من دعا
بعد من التصادم بعد حفاظ.
لا 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 لا, لا. هم شباب نحسبهم على خير، نحسبهم على خير الجميع.
أنا بقول لشباب مصر بالإجماع
جميل
بلاش التصادم، بلاش نحافظ عليها بكل موطنها، مش نبقى سلبيين.
صحيح.
لا 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 اوعد سبوع للعسكر
بالمناسبة،
اوعد سبوع للعسكر بس بدون تصادم او دم.
6 ابريل اول من دعا لتظاهرات غدا ضد الاعلان الدستوري المكمل الذي يكبل رئيس الجمهورية القادم رغم انه ليس من 6 ابريل. قالوا كاذبون في الوقت التي او الذي صدقنا فيه ما قيل انهم كاذبون. اللي حصل كان يعني مخطط متناهي الدقة، مخطط متناهي الدقة. بدأ بسياسة فرق تسد، وكان في المقدمة حركة 6 ابريل التخوين والتهليل والاتهامات والى ذلك، والى الان لم يتم اثبات تهمة واحدة، بل على العكس اللي تم اتهامهم الاجانب تم ترحيلهم بامر القاضي بالتليفون. بدأوا بعد كده في السلفيين اغمل لك
كم عددهم في السجون؟
عدد من
الحركة الثورية
بالضبط هم الاكثر الان
12000
هم الاكثر الان
12000
بالضبط. خليني يا فندم اقول لك، وبعد كده بداوا في السلفيين، دول بيقطعوا دار الناس، دول بيقطعوا ايد الناس، دول اقاموا الحدود على الناس، واتضح كذب
اسلوب الشيطان
كل هذا. يعني الكذب على 6 ابريل واتهامها بالباطل، واقول اتهام بالباطل لانه لم يثبت احد من اللي اتهموا 6 ابريل الان، وانا لست من 6 ابريل، وانا لست من 6 ابريل تمام، واتهموهم بالباطل ولم يتم اثبات تهمه واحده على 6 ابريل، بعد كده اتهام السلفيين ولم يتم اتهام تهمه واحده على السلفيين، بعد كده خدوا الاخوان على جنب وبداوا في تشويه الاخوان واتهام الاخوان دون دليل. هل هي فرخ تسد؟
اي نعم فرخ تسد. عايز اقول لك الحاجه
واكلنا الطعم
اللي كان بيحكمنا في الفتره الماضيه. طبعا القياده ممثله في المجلس العسكري لكن الاداره اداره القياده كان الاستاذ الفاضل اللي اسمه عمر سليمان. خدت له حضرتك ازاي وراجل قال يفتح للبلد الصندوق الاسود، وطبعا فتح الصندوق الاسود واحنا قاعدين نشوف السواد اهو. ولذلك انا بقول اهو الراجل كان نائب رئيس وماسك المخابرات وكيت. انا بقول المخابرات للاسف كنت اتمنى ان الامن القومي المصري يكون في جانب بعيد عن الترهات دي تماما، لكن خاض التجربه بمراره وده اللي بنجنيه.
كذبوا وصدقناهم، ولكن ها نحن الان نستفيق مؤخرا، ولكن ان تصل متاخرا خيرا او خير من ان لا تصل. نخرج لفاصل، اذن لي بهذا الفاصل صاحب الفضيله ينضم الينا دكتور حسام الجبري، وبعد الفاصل نستكمل معكم باقي احداث هذه الحلقه الخاصه جدا والتي خصصناها بعنوان لا تحرقوا مصر. وقبل ما اسيبكم انبهكم واعود واكرر عليكم استفتاءنا اليوم، هل ما يقوم به المجلس العسكري الان يعد من باب الوفاء للثوره أم هو انقلاب ناعم؟ هذا هو سؤالي إليكم وننتظر إجاباتكم. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو هل الثورة المصرية في معزل عن باقي الثورات العربية والربيع العربي خاصة في سوريا، أم أن هناك اتساق وهناك حالة من الوحدة في الهدف وهو التحرر والتحرير لأوطاننا ولأراضينا ولدولنا العربية من أو ممن كانوا يحكمون لحساب الأمريكان والصهاينة. فاصل، وفي هذا الفاصل نرى معكم سوريا، تبقى سوريا في القلب مع هذا التقرير. أترككم معه ثم نعود إليكم بعد الفاصل، انتظرونا وابقوا معنا.
إزرام كبير أمام البشر، جهاد مرير وكر وفر، عدو هي النفس ثم الهوى، وكيف الخلاص وأين المفر؟
أيا أحبابنا في الشام، ظلام الصمت. ما يجري في الشام ملحمة بطولية تاريخية عظيمة لها وجهان، وجه يمثله الطاغية الظالم الذي لا يبالي بما يصنعه بالشعب السوري الذي يطالب بحقوقه في مظاهرات سلمية واضحة، والوجه الآخر وجه مشرق مضيء، ألا وهو وجه هؤلاء الناس الذين يرفعون لافتاتهم في وجه الطغيان وقد كسروا حاجز الخوف وأخذوا يعلنونها صريحة واضحة: نحن لا نريد الطغيان ولا نريد الظلم ولن نحتمل بقاءه أبدا ولو كان في ذلك ما نراه من القتل والتدمير والإهانة والضرب والسجن. ملحمة كبيرة في شامنا الغالية. ظلام الصمت يعصف بالليالي ويفتك بالنجوم وبالهلال، كأن العالم المأفون أعمى أصم فما يرى سوء الفعالي. حماة تشتكي الباغي وحمص ودرعة تشتكي وأبو كمالي، ودير الزور تشكو جور باغ وإدلب والمعرة في اعتلالي، وفي مصيافها جرح عميق وجسر شغورها في شر حالي. وأما بانياس فقد دهاها كدومة ما يدل على اختلالي، وقامشلي وتدمر في عناء وكل مدائن الشام الغوالي، وفي وسط البلاد لهيب نار، وفي أقصى السوافل والعوالي. بلاد الشام من شرق لغرب تئن، ومن جنوب للشمال، وما في جوقة العلوي إلا ثعالب أو ذئاب أو سعالي، وما فيها سوى النمرود يقضي، وأبرهة وغدر أبي رغالي. بأرض الشام محتل عنيد تمرس في التآمر والجدال، حليف لليهود وإن توارى وراء جدار زور واحتيال. تراه على مدى 50 عاما يبارك لليهود بالاحتلال. بنى أحلامه كذبا وزورا على دعوى التمنع والنضال، وأي تمنع، واللص يمشي على جولاننا مشي اختيال. وجامعة العروبة سلحفاة تجرجر خطوها فوق الرمال. ترى الأحداث كالإعصار تجري، وما عزمت على شد الرحال. ومجلس خوف عالمنا صريع على باب التحاور والجدال، وهيئتهم مكبلة الأيادي أمام الشام ضيقة المجال. إذا اجتمعوا أصيبوا بالتراخي وبالرأي المفند والخبال، كأن دماء أهل الشام نهر هلامي تسلسل في الخيال، وليس حقيقة تجري عيانا بيانا في السهول وفي التلال. أيا أحبابنا في الشام، إني أشاهد مصرع الباغي حيالي، وأبصر في ربوع الشام فجرا سينسف ليلة الجار الضلال. أيا أحبابنا في الشام صبرا على هذا التخاذل والهزال، أشيحوا بالوجوه عن الدعاوى وعن هذا التذبذب في المقال. دعوا تلك المجالس واتركوها لأصحاب السيادة والمعالي، ولوذوا بالذي يحمي ضعيفا ويهزم باغيا رب الجلال. ولا تخشوا مكاثرة الأعادي وخشخشة الزواحف والسحالي، فعند الله نصر حين يأتي سينقض ما تشابك من حبال.
صراع كبير أمام البشر، جهاد مرير وكر وفر، عدو هي النفس ثم الهوى، وكيف الخلاص وأين
مشاهدينا. عدنا إليكم في الصراع الكبير، وانضم إلينا دكتور حسام الجبري الداعية الإسلامي بدول الاتحاد الأوروبي. أهلا ومرحبا بك دكتور حسام.
أهلا ومرحبا.
وأجدد الترحاب بصاحب الفضيلة، يعني اللي احنا ضيوف عليه طبعا وليس ضيفا، دكتور محمد بن عبد الملك الزغبي الأسد.
خادم
والله يا فندم، يعني قلما نسمع هذا الكلام، قلما نسمع هذا الكلام بجد بهذه الصراحة المطلقة من علمائنا في هذا التوقيت، قلما وأنا لا أقلل من الباقين، ولكن هناك بالفعل علماء ربانيين يقولون الحق مثل ما يقول فضيلة الشيخ محمد يا فندم. يعني أنت لا هي كلمة حق، يعني كلمة حق لا أكثر ولا أقل.
و... يا رب ناخد الخونة والفسدين،
يا رب
ورايح مصر من كل إنسان شرير،
اللهم أمين،
أو أناني أو عايز يدمر البلد،
اللهم أمين رب العالمين. أعود أكرر عليكم مشاهدينا سؤالنا، هو هل ما يفعله المجلس العسكري الآن من قرارات وما إلى ذلك يعد من باب الوفاء للثورة المصرية؟ أم هو انقلاب ناعم؟ هذا سؤالنا إليكم. وأيضا أبدأ بهذا السؤال مع صاحب الفضيلة دكتور حسام الجابري. دكتور حسام، كيف ترى؟ هل هو ينصب في مصلحة الثورة ما يدور الآن، أم هو انقلاب ناعم؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما وفقها وفهما بأركان هذا الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، بداية يعني أحب أن أهنئ الشعب المصري جميعا بهذا الاختيار الموفق إن شاء الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الرجل وهذا الرئيس دكتور محمد مرسي فتحة خير على هذه البلاد بعدما يعني عاشت أقول لقرون طويلة بل أقول لآلاف من السنين التي مرت في أنظمة يعني أحادية يدور الشعب حول صنم واحد ولم يكن للشعب أي إرادة في الاختيار. فالحمد رب العالمين، أسأل أن يتم علينا هذه النعمة وهذا الفضل
يا رب.
من بصراحة من المناغصات أيضا أن هذا الاختيار الذي يعني الحمد لله شارك فيه ليس كل لكن كل أسرة على الأقل شاركت فيه، أننا نرى بعض التصريحات وبعض الاختصاصات التي اختص بها يعني فريق بعينه أو استأثر بها أو الوصاية على هذا الشعب بطريقة لم يعني تطر على الشعب، يعني أن يطرح طرحا معينا من قبل المجلس العسكري أو من غيره ويقول نحن عندنا وصاية على في هذه النقاط أو نحن نرى أن هذه النقاط نحتفظ بها لأنفسنا. هذه يعني تكون يعني شيء حرية منقوصة للشعب، يعني ليس هي تقييدا للرئيس ولكن هي تقييد للشعب أكثر ما كانت تقييد للرئيس.
أنا سميت الحبل،
نعم
سميت الإعلان الدستوري المكمل أو المكبل أو المكمم، سميت
نعم.
الحبل،
نعم.
الحبل اللي بيكتف به الرئيس القائد،
نعم. الحبل أو القيد يعني هو يعني يؤدي إلى
لا أصفين شديد دلوقتي ممكن تصبيك تقول لك عايزين نقطع الحبل، فما نعم. تنزعجش من كلمة حبل تقول يعني
نعم.
حبل
نعم.
بس عشان يبقى واضح الموضوع،
نعم. احنا نعرف حبل الله المتين.
الحبل بقى كلمة سر دلوقتي، ممكن تبقى ماشي في الشارع فحد يقف جنبك بالعربية يقول لك عايزين نقطع الحبل، فما يعني
نعم.
ما تستغربش من كلمة
الحبل. نعم. نعم.
سؤالي يا دكتور حسام، هو استمرينا على مدار سنة ونص أو أكثر،
نعم.
أو يزيد في إعلان دستوري، الإعلان
نعم.
الدستوري الذي تم
نعم.
في مارس
نعم.
2011 بعد
نعم.
الثورة وبعد الاستفتاء الدستوري، وكان
نعم.
هناك في صلحية تشريعية
نعم.
وتنفيذية
نعم.
للمجلس العسكري باعتباره رئيس الجمهورية،
نعم.
طب لماذا ترضون لأنفسكم هذه الصلاحيات ولا ترضونها لرئيس منتخب
نعم.
في حين أن المجلس العسكري لم يكن منتخب وإلى الآن ليس بمنتخب؟
هو السؤال سهاني، هذا السؤال الوجيه، هناك سؤال بدهي جدا. نقول على مدار سنة ونصف ماذا جنينا؟ يعني ماذا أخذنا؟ سمعنا من الدكتور الجنزوري أن احنا صرف على الانتخابات 1,600,000,000. طيب كيف تتم هذه الانتخابات وأنتم تعلمون مسبقا انها غير يعني غير قانونيه؟
لا هي مش كلها غير قانونيه بالمناسبه،
او الثلث يعني الفردي
هو جزء من الثلث.
نعم
عشان نكون محددين،
هو
نعم جزء من الثلث
أكيد.
برغم هو في سؤال يعني
نعم.
برضو في هذه الجزئيه تحديدا
نعم.
برضو بما انك اشرت اليها
نعم.
هو الاعتراض على ان التلت اللي هو الفردي المفروض
نعم.
ان هو للمستقلين يمنع فيه الحزبيين،
نعم.
طب هو ده برضو مخالف للدستور،
نعم.
طب هو ده مخالف للدستور.
هو اللي انا عايز اسال سؤال
اللي يعني هو لا يفرق بين نعم. حزبي ومستقل، يعني
ماذا ترى من أمر طبيعي أمامك الآن؟ سؤال يعني إذا كان هناك رئيس سوف يعني يقسم أمام الله ثم أمام الناس وعلى الدستور، أين الدستور؟ ثم يقسم أمام من؟ المفروض أمام المجلس
المنتخب
التشريعي،
المنتخب
صار المجلس التشريعي المجلس السابق جيد، وصار عندنا سابق 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 من يوم ما خلع مبارك، وصار كل شيء سابق سابق، يعني ربما هذا الرئيس يطعن عليه أيضا، يطعن على الانتخابات مرة أخرى، يعني سمعنا بعضهم أنه قال سيطعن على مجلس الشورى، والجهة الوحيدة التي لم يطعن عليها أمام الجهات الحكومية هي المجلس العسكري.
احنا يعني في دوامة وفي متاهة
بالضبط،
وما احناش عارفين
ولا يزعم أحد يعني أين
طب لماذا لا يعلن المجلس العسكري عن النية الحقيقية أنه يريد الاستئصار بحكم البلاد؟ لماذا لا يعلن ويريحنا بقى.
بعد سنة ونص يعني أنا أمشي 70 كيلو بالسيارة حتى أجد حتى أضع البنزين في سيارتي، يعني تخيل أنا أتخلى عن ربع التانك البنزين
صحيح. عشان تحط الثلاث أربع تانين،
والناس مثلي كذلك، يعني صار لنا عام ونصف نتوه وندور، والذي يراجع حلقات فضيلة الشيخ في الحلقات الماضية كلها يجدنا أو يجدها تدور حول أنهم يريدون أن نلف في حلقة مفرغة حتى نقول والله الله يرحم أيام المخلوع. لذلك الناس الذين انتخبوا شفيق لماذا؟ قالوا لأنه هو المخرج، أنه هو المخرج، أن وبعض الذين قالوا أن دكتور محمد مرسي أو كذا أو كذا لن يتعاون معه الجهات السيادية في البلد.
كان انتخابهم شايفين نوع من الاستسلام أمر واقع.
نعم. فرض عليهم. بالضبط. بالضبط. فقالوا يعني هذا يعني يعرف كيف هو ابن عزرها وبارق أوسها، يعرف كيف يدخل وكيف يخرج، وبالتالي انتخبوه من هذا الباب لا حبا فيه ولا كراهية في الإخوان ولا شيء، لكن قالوا يعني ربما يكون هناك تعاون كامل بينه وبين السلطات الموجودة في الدولة.
كان دفع من الدوافع.
نعم، لكن نحن لم نجني شيئا. يعني سنة ونصف ضاعت أموالنا، تعطلت حركة الإنتاج، صرنا التخوين صار كما ترى، صار ميدان التحرير احيانا صار يفقد يعني رونقه، بعدما كان المليونيه تجتمع في ميدان التحرير الان يعلمون كيف تتجمع وكيف تتفرق. فصار الامر يعني
هو يمكن قبل الفصل كنا نتكلم مع صاحب الفطيره دكتور زغبي حول التخوين.
نعم.
وانما ياكل الذئب من الغنم القاصيه.
نعم.
فبداوا بالتفريط بين 6 ابريل ثم السلفيين ثم الاخوان. نعم. وهم الان يعني لازالوا في يعني تفريق الاخوان. نعم. عن القوى الثوريه وانفصال، يعني دايما تقول تلاقي كده مصطلح جديد.
نعم.
الإخوان والقوى الثورية، وكأن نعم. الإخوان ليست من القوى الثورية. نعم. أو ليست ضمن القوى الثورية.
لا، أنت إذا أردت أن تضحك قل إن بعضهم أعلن إن شفيق هو مرشح الثورة. نعم.
يمكن هو مفجر الثورة.
هو مفجر الثورة. هو فجر.
والإخوان هم اللي عملوا مقاطعة الجمل.
بالضبط. هم اللي كانوا جايبين الجمال.
إلى هذا الحد إحنا وصلنا للانحطاط الفكري.
مش الانحطاط الفكري. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أشار في كما ذكر في كما ذكر في مسلم الإمام أحمد تكون سنوات خدعات. يصدق فيها الكاذب، يعني أنت عارف إن فلان هذا كاذب وفلان هذا صادق. الصادق لا يصدق والكاذب يصدق.
صحيح.
وتأتمن الخائن وتخون. صحيح. الأمين. هذا قول الصادق.
ويتحدث الرويبضة.
الرويبضة
في أمر العامة.
هو كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الرويبضة على التقليل، لكن الحمد لله صار هنا
رويبضات.
نعم.
رويبضات.
نعم.
طيب يعني صاحب الفضيلة دكتور الزغبي.
خلي
أنا 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 ما دكتور حسام.
لا
سواء.
أنا خلصت.
طب سؤال وحيد. سؤال وحيد. هو هل هناك علاقة بين الثورة المصرية والثورة السورية أو الرئاسة المصرية؟ الرئاسة المصرية والثورة السورية. السورية.
لا والله. بلا شيء. بسم الله.
الحمد لله أرى يعني طبعا. في تقاطع رهيب جدا. بمعنى أن الثورة السورية نظر إليها الأمريكان على أن الإخوان المسلمين هم المحركون لها، وأن البديل في سوريا إنما هو بديل إسلامي، وهذا يمثل خطورة على اليهود. لأن اليهود يحتلون جزءا عظيما من أرض سوريا، بل جزءا استراتيجيا ألا وهو هضبة الجولان. وإذا جاء التيار الإسلامي فإنه لا يرضى بالمعرة التي فعلها حافظ الأسد، حيث باع الجولان مقابل أن يتحول من نائب رئيس إلى رئيس، وحافظ ولده عليها لليهود بكل ما يمتلك، حتى أنه أباد شعبه الآن بعد المذابح التي أقامها أبوه لشعبه بخاصة لأهل السنة إرضاء اليهود. ولذلك فإن أخشى ما تخشاه أمريكا أن تنجح الثورة الإسلامية السنية في أرض سوريا. إذن ما الحل؟ لو نجحت الثورة المصرية وأتت ثمارها الحقيقية كانت قدوة لبقية البلدان التي تمت فيها الثورات وستمر فيها بسلام، فضلا عن أن الرئيس المنتخب المدني ها هنا سيرتبط بالمظلومين في أرض سوريا وسيقوم بطرد من هنا في السفارة سوريا.
صحيح.
وسيحرك الجامعة العربية وسيمارس ضغطا على الأمريكيين للتخلص من هذا المجرم الذي يذبح. ولذلك بشار كان كالقرد المختبئ في جحرهم. بمجرد أن علم أن المنافس للدكتور محمد مرسي يعني أتت له قرارات تعتبر بمثابة النتيجة الظاهرة قبل إجراء الانتخابات، وأن الأمل معقود لنجاح هذا الرجل، انتفض بشار في هذه الليلة.
صحيح.
وقتل فيها أكبر عدد من السوريين.
صحيح.
ليه؟ لأن اليهود طمأنوه
يوم حكم الدستورية العليا،
أن اليهود طمأنوه في أن النظام الإسلامي في مصر سندمرهم وسيأتي النظام القديم، ولذلك هذا النظام القديم سيتحالف معك، ولذلك لن تنجح هنا، وعندك نقول إنهم مجموعة من الإرهابيين والقاعدة وسنؤمن على ذلك. ولذلك أقول لكن بمجرد رسوب النظام القديم ينخفض وينخفض صوت بشار، ولذلك أقول هناك ارتباط وثيق جدا بمصر بالذات والثورة السورية. مصر لو ممكن فيها لمحمد مرسي أسأل الله ذلك على الفور سترى النهاية في سوريا مباشرة لصالح السنة هناك. أما وأن تدور اللعبة هكذا فيجب على العالم بأسره من الإسلاميين بالذات أن يعلموا أن اللعبة قائمة، وأن أمريكا تلعب بمنطقتنا كما يلعب الصبي بالدنيا، وأن اليهود هم المحركون لأمريكا وللجمع العربية وللمنطقة بأسرها، بل إن المستشارين اليهود يعني يخدمون أناسا عندنا خدمات طيبة جدا من باب المحبة والوفاء.
دكتور حسام، هل يعني لو أنت بقيت رئيس أقول إيه مؤسسة؟
لا قدر الله.
أعوذ بالله. مؤسسة. أقول مؤسسة.
أعوذ بالله.
مدير مؤسسة. هل من حقي أنا إن أنا أجيب لك السكرتارية بتاعتك أو مدير مكتبك أو الناس المقربين منك؟
نعم، يصح هذا في يعني في حالة واحدة.
تفضل.
أن تكون أنت صاحب المال.
آه.
يعني المال يأتي.
لا حتى لو أنا صاحب المال.
لو يأتي المال ثم يكون له وكالة وتفويض يصح هذا.
لا حتى لو انا صاحب المال.
لا سدوا لك ايه؟ لا انت صاحب البيت ده، انت صاحب المكان ده
بالظبط.
انا قمت جايب لك مجموعه فرطت عليك سكرتيريا واداره والكلام ده، وقلت لك بشرط القرار للاغلبيه اقعد انت بس على كرسي مكانك.
نعم هذا.
لا انا حدث عن
هذا كمثال. هو هذا
عن الرئيس القادم. نعم. هذا ان يكون له يعين له المجلس العسكري رئيس ديوان. نعم. واربعه امناء
في رئاسه الجمهوريه. يعني اقول هذا
هل هذا يعني هل هذا بعيد عن القياس؟ خليني اسال سؤال مباشر. هل انت ترضى ذلك؟
يا عم يختاروا الزوجه والاولاد كمان.
يعني هذا اللي فاضل.
يعني هذا لا يصح. يعني انا كنت يعني المثال الذي حضرتك ضربته هو يسمى قياس مع الفارق. يعني مع
قياس مع الفارق. نعم بالضبط. نعم.
لكن يعني هذا لا يعني لا نوافق عليه، لا شرعا ولا عرفا ولا بين حتى المجانين ان يوافقوا بين هذا. جيد. يعني هذه الامور يعني مرفوضه. لكن هل هذا املاء من الغوي على الضعيف؟ هل هذا يعني إذا قلت يا مرسي أنا مش هقبل بهذا خلاص نقول لك ده أنت يبقى أنت عندك صندوقين 3-4 مزيفين ويطلع الشفيء يقبل بهذا؟ بصراحة المشهد السياسي في مصر يعني حتى نعير به في أوروبا حقيقة. يعني نعير به في أوروبا.
أنت قلت لي ألمان كلموك الأسبوع الفات.
نعم لما كنت في ألمانيا فيعني كيف تقوم ثورة وتنتفض وتجمع الملايين في ميدان التحرير فيعزلون شفيء، ثم يأتي شفيع مرة أخرى ليس رئيسا للوزراء لكن رئيس للجمهورية ويجد من ينتخبونه.
حلو. ده ويجد شيء من ينتخبونه.
طبعا طبعا لأن طبعا يجد من ينتخبونه سل رؤوس الأموال جمهورية الطرة من التي تنفق.
لا هي كل الحيل استخدمت. طيب. تم استخدامها كل الحيل لدرجة ان في ناس مصورة اوتوبيسات يعني لمعينة طالعة من معسكرات معينة ولابسين مدني حاجات كده. يعني كتير كده عايزين
لا يحق لهم الانتخاب.
بالضبط
لا يحق لهم.
ومع ذلك معهم بطاقات جديدة. بطاقات جديدة. شفنا صبية 16 سنة او 15 كمان معهم بطاقات جديدة. واحد القضاه كلمه قالوا تعالى يا ابني انت بتطلع البطاقه دي امتى؟ واكتشفنا ان هي من عن طريق حاجات معينه. ولكن يعني لكل حادث حديث. لكل حادث حديث. الان سؤالي هو بماذا تنصح دكتور مرسي؟
اتفضل يا شيخ.
حضرتك هتجاوب وفضل الشيخ هيختم. هتختم الختام. في دقيقه.
هو بدايه يعني ما سمعته من والدي اسال الله ان يشفيه ويعافيه.
اللهم امين يا رب.
قال أنا أقمت الليل ودعا في الثلث الأخير بالتوفيق للدكتور مرسي. الأمر الثاني أن هذا الشعب أمانة في رقبتي. لا يقبل سلطة منتقصة أبدا.
حلو قوي.
لا يقبل سلطة منتقصة أبدا. هذا عار عليه. الأمر الثاني أنه الدكتور مرسي ليس الآن رئيسا لحزب العدالة.
الحرية
والعدالة. ولكن ولا لجماعة الإخوان المسلمين. ولكن هو رئيس لكل مصري على يعيش في مصر.
حتى ولو لم ينتخب.
نعم جيد. الأمر الثاني الناس تخشى من موضوع هيمنة الجماعة على الدولة على مؤسسة الدولة، فنريد الطمأنة في ذلك. إن المؤسسات يدخل فيها الشباب. وأنا بسأل يعني مر عام ونصف على مؤسسة الدولة من تغير فيها؟
صحيح.
نعد مبارك جمال وعلاء وزكريا وفتحي هتعد دول فقط اللي جالسين في طرق. اما الباقي
دول في مرحله استجمام يا حبيبي.
ايوه نعم.
سبع نجوم
في بورتو طرق.
اصبر بس شويه انت تعتذر لهم قريب.
بالضبط.
وبعدين
تعويض مادي ومعنوي.
وبعدين ربما تفاجأ يعني ان السيناريو القادم ربما يخرج يعني الرجل يخرج براءه وبعد كده ربما يرشح نفسه لمجلس الشعب ومجلس الشورى. يعني كل السيناريوهات مطروحه
وارده.
نعم. لكن انا كل ما انصح به اخونا الدكتور محمد مرسي وهو نريد مرة واحدة العدل. نريد كما أرى في أوروبا
وأن نتعلم من النموذج التركي أو الماليزي.
النموذج النبوي، النموذج الصحابة التابعين، نريد رجلا يمشي في الشارع.
هو هيصلي الجمعة بالفعل في التحرير ويؤم الناس الجمعة القادمة. بالمناسبة يعني حضرتك ما كنتش معنا قبل القصر، ده خبر يعني. ويمكن يريد
نزول على الترامة يؤكد في ذلك. يعني المهم يعني نريد، لا نريد يعني باختصار يعني جملة قليلة المبنى كثيرة المعنى، لا نريد فرعونا آخر في مصر.
هو يعني طمن أنه لن يكون فرعونا آخر. الشعب المصري خلاص يعني لغى،
لا ما زال
يعني
هناك فرعين لكن صغار.
هناك من يريد أن يكون فرعونا، ولكن يعني فرعون لم يكن فرعونا إلا حينما وجد من يطيعوه. يعني هناك من يريد الاستخفاف بالشعب المصري فعلا، ولكن هل سيستجيب الشعب المصري أم لا؟ صاحب الفضيلة، الكلمة الأخيرة لك في هذه الحلقة.
لا، أسأل الله أن يحفظ مصر. دعني أقول لك يعني إضافة لفضيلة الدكتور حسام، يعني أقول للدكتور محمد المرسي، لست الآن يعني ممثلا لحزب الحرية والعدالة ولا لجماعة الإخوان المسلمين، بل أنت والد لكل المصريين وخادم لسائر المصريين في أرض مصر وفي غير أرض مصر. هذه واحدة. النقطة الثانية، يعني ادرس النواقص والجرائم والأخطاء التي وقع فيها النظام السابق حتى لا نتعثر فيها مرة أخرى على الإطلاق. ثالثا، انظر إلى البلاد من حولك، انظر إلى النموذج التركي أو النموذج الماليزي. حتى نصل إلى هذه المستويات ولا نتوقف عندها على الإطلاق، بل نريد أن نرقى أكثر من ذلك. الأكثر النقطة التي تلي ذلك، أيضا حافظ على عقيداتنا وهويتنا بكل ما تستطيع، بمعنى ألا نقيم علاقة مع إيران في وضعها الحالي على الإطلاق ولا مع حزب الله. النقطة التي تلي ذلك، طمئن الناس من حيث قضية حماس كما ذكرت مسبقا. الأمر الذي يلي ذلك، لابد وأن تكدح بكل ما أتيت في اختيار الكفاءات المصرية حتى ولو كانت غير مسلمة، حتى ولو كانت غير مسلمة. كفاءات الاقتصادية، الكفاءات العلمية، الكفاءات الثقافية، كت وكت إلى
آخره.
أما من حيث الولاية طبعا معروفة عند
كل متفق عليها.
جميل. وأقول للرجل في النهاية، نعلم أن مصر ولادة بإذن الله جل وعلا، وأن الكثيرين سيتعاونون معك على البر والتقوى وليس على الإثم والعدوان. وبإذن الله لا نبدأ مباشرة حتى لا نصطدم يعني، ولكن فكر كثيرا في تطهير المؤسسات بأسرها المصرية، لأن المؤسسات فيها عدوى وتريد التطهير الحقيقي حتى لا نعود يعني إلى ملف الجولة الأولى. وهذه أمنيات أسأل الله جل وعلا أن يجعله محققا لها إن شاء الله.
لا، أسأل الله فعلا أن يعني يمكن للرئيس القادم الدكتور محمد مرسي أن يكون رئيسا حقيقيا وليس رئيسا بلا صلاحيات، وأن نتعلم من أخطاء الماضي. مثلما كان المجلس مجلس بلا صلاحيات فكان
مآل إلى الزوال. أنا كنت أتمنى من مجلس الشعب، طبعا يعدت بس الواحد يقولها في نفسه، كنت أتمنى لما جعلوه مجلس بلا صلاحيات منزوع الأطراف، لأنهم كانوا قصدينها مع احترامي. نعم للتعديلات الدستورية، خلاص دخلك القيمة وكده إلى آخر اللعبة اللي انت عارف، وإحنا ما شربناها. خلاصة المسألة، هو جعلك مجلس بلا صلاحيات منزوع الأطراف، اقف فورا ونزل بيان أيها الشعب العظيم، والله فعلوا بنا وكذا وكذا وكذا، وفي هذه الحالة لا نمثل الثورة ولا نمثل مصر على الإطلاق، ونعجز عن خدمة الشعب المصري أو النهوض بمستوى. ولذلك نضع استقالتنا بالإجماع أمامكم، فإن مصر تأبى الذل ولا تقبل إلى العز.
أو نعلق الجلسات.
لو فعلوا ذلك، طبعا لو كما تعلم، لو فعلوا ذلك لارتفعت أسهمهم كثيرا جدا
وما دفعوا.
ولذلك أقول
الضريبة،
تعلم من الدرس الذي حدث لهؤلاء. لا تقبل رئاسة بلا صلاحيات على الإطلاق، فإنها لعبة جاءتنا من اليهود.
إذن اختار الشعب نعم، ومن قام بالتنفيذ قام بتنفيذ لا، ولكن حتى لا لم تنفذ، لا نعم ولا لا، اختير طريق آخر. فليختار الشعب ما يريد ولننفذ نحن ما نريد. هل هي وصايا على الشعب؟ وما دلالة هذه الوصايا على الشعب؟ ولكن الشعب المصري هل سيقبل الوصايا؟ هل سيقبل أن يكون وصيا عليه أحد حتى وإن كان المجلس العسكري؟ هذا ما يحدث الآن في مصر، ولكن الكل قلق على ما يدور في مصر وما يحدث من أحداث، وما يحدث من أحكام تصدر في غفلة، أحكام تصدر في غيبة القانون، أحكام تصدر بلا سند دستوري، حل لبرلمان هنا، جمعية تأسيسية مهددة هناك، منع دخول نواب في هذا المجلس. كل ما يدور حولنا هل هو يصب في صالح الثورة المصرية أم هو انقلاب ناعم؟ كل يعني ما يدور يدعو إلى الريبة، يدعو إلى القلق، ولكن إن غدا لنظيره قريب. أو إن غدا لناظره قريب لناظره صح صحيح. إن غدا لناظره قريب ولنترك الشعب المصري يقول كلمته فليقل من يريد أو ما يريد من هو في السلطة الحاكمة الآن وليقل الشعب المصري أيضا كلماته ورسالة أخيرة إلى دكتور محمد مرسي كما قال ضيوفي الأكارم لا تقبل رئاسة بلا سلطة فرئاسة بلا سلطة كأنك تبني بغير معول أو كأنك تزرع بغير معول ولكن في النهاية
كجسد من غير روح
بالضبط كجسد من غير روح من غير روح وتعلم مما حدث للبرلمان المصري تعلم ولتنضم للشعب المصري ولتترك الشعب المصري أن يقول كلمته إما أن يقول لك الشعب اقبل أو لا تقبل أو اقبل بكذا فأنت من اختيار الشعب والشعب عليه حمايتك وأنت أيضا عليك أن تنصاع لهذا الشعب الذي اختارك في النهاية لا أجد إلا أن أشكر ضيوفي الأكارم صاحب الفضيلة دكتور محمد بن عبد الملك الزغبي شكرا جزيلا لوجودك معنا صاحب الفضيلة أيضا أشكرك دكتور حسام الجابري الداعي الإسلامي بألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي شكرا لك على هذا الحضور والشكر موصول لكم مشاهدينا على حسن المتابعة بعد غد لقاء جديد يجمع بيننا وبينكم وصاحب الفضيلة دكتور الزغبي ولازلنا معكم والصراع الكبير في تمام 10:30 مساء بتوقيت القاهرة وغدا اللقاء يجمع بيني وبينكم في 1:30 ورؤية حول ما يدور في مصر وتعقيب حول مليونية الغد كيف كانت وهل تحقق أهدافها أم نحتاج إلى مليونية أخرى في يوم الجمعة القادم قبل ما أسيبكم أبلغكم تحيات فريق العمل المخرج الجميل محمد سمير ومصطفى ياسين في السوسيو وأيمن حسن المدير التصوير وأحمد السيد وأحمد عويس ومحمود محمد في الفريق الفني وأحمد كمال في الاسم اس ومصطفى حساسين في إدارة الاستوديو هذا هاني الدبني يحييكم وإلى اللقاء
صراع كبير أمام البشر